أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع فعلا في الفصل السادس في بيع السلف. ويقع الكلام فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما المراد ببيع السلف؟ المراد ببيع السلف، ويعبر عنه أيضا ببيع السلام، المراد أن يدفع المشتري ثمنا مقدم للبائع على أن يشتري منه شنو؟ بضاعة مضمونة في ذمة المشتري، يعني يكون المثمن مؤجل. يكون المثمن مؤجل، لكن شلون يشتريها؟ شلون يشتريها؟ المشتري لما يدفع الثمن إنما يشتري بضاعة في ذمة البائع، لكنها موصوفة ومضبوطة، موصوفة بأوصاف محددة مضبوطة في الثمن، وأن يكون هذا الثمن قد قبضه البائع في مجلس العقد، ثمن معلوم، عرفت شلون؟ والمثمن معلوم بالأوصاف. فإذا لم تضبط الأوصاف لا يصح بيع السلم. إذا لم تضبط الأوصاف للمثمن للمبيع الذي هو مؤجل وسيسلمه البائع فيما بعد، وطبعا لابد شنو؟ يحدد المدة المعينة، يعني متى يسلم البائع هذا المثمن المؤجل للمشتري؟ لابد يكون أيضا المدة مضبوطة، شهر، يوم، يومين، لابد يكون مضبوط الوقت، وقت التأجيل مضبوط. طيب، هذا ايش تبين لنا إلى الآن؟ تبين لنا أن هذا هو المعبر عنه ببيع السلم وبيع السلف، لا ما هو المشهور بين الناس. المشهور بين الناس من البيع شو يسوي؟ مثلا يذهب إلى البقالة ويشتري خبزا سلفا، لكنه مو سلف، هذه يسمونه نسيئة. يقول لك أنا شريت الخبز سلف ما دفعت فلوس للبائع، هذا ما يسمونه سلف في الشريعة وفي لغات العرب، يسمونه نسيئة، بيع النسيئة. المتعارف بين الناس يعبر عنه في لغة العرب ويعبر عنه في الفقه، يعبر عنه ببيع النسيئة، والنسيئة بمعنى التأخر، تأخير الثمن، دفع الثمن. يعني بيع النسيئة أن يكون المثمن مؤجل والثمن مؤجل، واضح المطلب؟ أما إذا انعكس الأمر بأن كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا يعبر عنه ببيع السلف وببيع السلام، واضح المطلب الآن؟ ولا هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن من الالتفات إلى أن التعبير في هذا الفصل، في يعني في بيع السلام، تعبير المصنف عن المشتري وعن البائع وعن المبيع الذي هو المثمن، ما يقول بائع ولا يقول مشتري ولا يقول مبيع، لا، يقول يعبر المصنف عن البائع بالمسلم إليه، بالمسلم إليه، يعبر البائع هكذا، ويعبر عن المشتري بالمسلم، يعني الذي سلم الثمن للبائع، يعبر المصنف عن المشتري بالمسلم، وأيضا المصنف يعبر عن المثمن الذي هو مؤجل عن نفس المبيع، ايش يعبر عن؟ بالمسلم فيه، مسلم فيه، يعني المبيع، يعني المثمن المؤجل، واضح المطلب الآن؟ قال الفصل السادس في السلام، في السلف، يعني في بيع السلف، وهو بيع مضمون، يعني بيع شيء مضمون، مضمون على من؟ في الذمة، مضمون على البائع في الذمة، في ذمة البائع، مضبوط، ها مضبوط بشنه؟ هذا الذي مضمون، هذا الشيء الذي بيع وهو مضمون، أيضا هذا الشيء من أوصافه أنه مضبوط. مضبوط بشنه؟ مضبوط بمال يعني هذا الثمن، مضبوط بمال يعني هذا الثمن، مال يعني الثمن، بمال معلوم، قصد بمال معلوم يعني الثمن. وهو شوف العبارة، بيع مضمون، هذا الصفة الأولى، بيع شيء مضمون، مضمون صفة والموصوف محذوف، الموصوف ما هو؟ شيء أو مال. وهو بيع شيء مضمون في الذمة، في ذمة البائع، مضبوط، هذا الصفة الثانية لذلك الشيء المبيع، مضمون على البائع، وبعد مضبوط بمال يعني بثمن معلوم مقبوض. هذا المال المضبوط اللي هو الثمن مقبوض، هذا الثمن في المجلس، مقبوض في المجلس، ها، إلى أجل، يعني هذا البيع المضمون، البيع للشيء المضمون، هذا الشيء المضمون في ذمة البائع إلى أجل معلوم، لابد يكون محدد التأجيل للمثمن، إلى أجل معلوم بصيغة خاصة. جميع الشروط توفرت، عرفت شلون؟ إذا لو كان يوم من الأيام مو مضمون في ذمة البائع، هذا لا يكون بيع سلف. لو كان الثمن غير مضبوط غير معلوم الثمن، هذا لا يكون بيع سلف. إذا ما يكون مقبوض الثمن في المجلس، هذا ما يكون بيع سلف. إذا لم تحدد المدة، هذا ما يكون بيع سلف. إذا ما تذكر الصيغة الخاصة، هذا ما يكون بيع سلف. بأن يقول أسلفتك هذا الثمن أيها البائع، ألا أن تعطيني كذا بعد شهر، يقول البائع قبلته، أو يكون الإجابة لا مو من المشتري، الإجابة شنو؟ من البائع، والقبول من المشتري، لا مانع منه. وينعقد بقوله، ينعقد بيع السلف أو السلام بقوله، أي قول المسلم وهو المشتري. المسلم من هو؟ المسلم هو المشتري. أسلمت إليك أيها البائع، أو أسلفتك، أو سلفتك بالتضعيف بالتشديد. وفي سلمتك وجه، يعني في وجه للصحة، أن لو قال سلمتك، عرفت؟ لأن هاي يقال سلمتك يعني، لكن بعضهم يقول سلمتك كما يتبادر منه بيع السلام والسلف، يتبادر منه شنو؟ غير بيع السلام والسلف، واضح الفكرة؟ إيه. وفي سلمتك وجه، يعني قيل أنه يصح، وفي سلمتك وجه كذا، أسلمت إليك أو أسلفتك كذا يعني من المال، في كذا يعني المثمن، إلى كذا يعني وقت، ويقبل المخاطب وهو المسلم إليه وهو البائع، ويقبل المخاطب وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله قبلت وشبه مثل رضيت، يقول باع قبلت، يقول رضيت، كله يصح. ولو جعل الإيجاب منه يعني من قبل البائع، لأنه المثال اللي ذكره المصنف خلى الإجابة منين؟ من المشتري. والقبول منين؟ من البائع، تمام ولا لا؟ قال يصح لو كان القبول من الإجابة من البائع، هذا المتعارف أصلا. ولو جعل الإجابة منه من قبل البائع جاز بلفظ البائع، بأن يقول شنو البائع؟ بعتك أو ملكتك كذا بكذا ثمن إلى كذا وقت، واضح الآن؟ جاز يعني من البائع أن يكون الإجابة بلفظ البيع، يقول بعتك والتمليك ملكتك واستلمت منك، هم يصح، واستلفت وتسلفت ونحوه، كل هذا يصح، واستلفت منك وتسلفت منك ونحوه، واستلفت يعني منك أيها المشتري، واستسلفت منك أيها المشتري ونحوه. وبعدين يقول شنو المشتري؟ المشتري يقول قبلته أو رضيته. طيب، ويشترط فيه في بيع السلف شروط البيع بأسرها، بأسرها يعني شنو؟
يعني اشترط البلوغ، العقل، الاختيار، عدم المنع للسفه والفلس، لابد ان يكون شنو عندهم العلم بالثمن والمثمن، وان هذا الذي يباع المثمن الذي هو مؤجل في بيع السلف لابد يكون قابل للتملك، واضح، وهكذا. يعني هالشروط ذي لابد منها. بالاضافه الى هالشروط توجد شروط اخرى، يقول ويشترط فيه في بيع السلف شروط البيع باسرها، ويختص هذا بشروط ذكر الجنس. يعني ذكر الجنس لما يقول هو يشترط فيه ذكر الجنس، يعني ذكر الجنس في غير بيع السلف لا يشترط؟ لا، هو ايش قصده هنا بذكر الجنس؟ اولا قصد ذكر الجنس هنا الحقيقة النوعية، يعني مو تذكر حيوان، قل لا تبيعني تلك البقرة، تأتي بتلك البقرة بعد شهر لي ببقرة معينة موصولة بكذا. طبعا هنا قصده بالجنس مو الجنس بما هو المنطقي، لا قصده الحقيقة النوعية، وإلا الجنس يقع تحته عدة أنواع. أنا مثلا أقول رأيت حيوانا في المنطق، حيوانا هذا جنس يشمل البقر، الغنم، الحيات، العقارب، الكلاب، الخنازير، الحصان، كل هذه حيوانات دي. تمام ولا لا؟ لا، المقصود بالجنس الحقيقة النوعية مو أي حيوان. أشتري منك الحيوان الذي هو البقر موصوف بكذا وكذا وكذا. طيب بناء على هذا الفهم، احنا وين نتكلم؟ احنا نتكلم بيع السلف. بيع السلف يعني المثمن غير موجود امام المشتري، فاذا هو لا يراه، اذا لابد يحدد الحقيقة النوعية. تمام ولا لا؟ اما بخلافه في غير شنه، في غير بيع السلف، المفروض ان المبيع مشاهد للمشتري، فلا نشترط أن يعلم بالجنس. المبيع مشاهد المشتري، فكيف نشترط أن يعلم بالجنس بعد؟ لا يشترط، إنما نشترط ذكر الجنس فيما كان، فيما لو كان البيع سلفا وسلما. واضح الفكرة؟ يقول ويختص بشروط ذكر الجنس، والمراد به هنا الحقيقة النوعية، النوع خصوص البقر، خصوص غنم، ها، كالحنطة والشعير. لا، أنا يقصد شنو؟ الحبوب بما هي حبوب، لا، قصد خصوص الحقيقة. وإلا الحنطة نوع من أنواع الحبوب، الشعير نوع من أنواع الحبوب، وهكذا. وبعد شو اشترط؟ والوصف، يعني وذكر الوصف، هذا عطف على ذكر الجنس، وذكر الوصف الرافع للجهالة. ما يقول اشتري بقرة وبس، اشتري منك بقرة إلى شهر بمائة دينار مثلا، لا، أي بقرة، ذكر الوصف، إما تقصد أي بقرة كانت أو لا، البقرة الحمراء، الهولندية، جيرسية، كذا يبين، وإلا بحيث يذكر وصفا رافع للجهالة، بحيث ما يحير البائع ولا يبطل البيع السلم. إذا ما يكون هناك الوصف رافع للجهالة يبطل بيع السلم. واضح الفكرة؟ بعد، والوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع. لنفرض في بقر، لكن في بقر هولندي، في بقرة أحسائية، في بقرة أمريكية، بقرة ألمانية، موجود في سوق الأبقار، هذا موجود. كل بقرة، لا، قصدك بقرة معينة أذكر، إذا قصدك بقرة أي المشتري معين حددها للبائع، وكل بائع واضح عنده. الفارق بين أصناف ذلك النوع لا مطلق الوصف، اللي بحيث تتفاوت، مرة نقول بقرة ألمانية ومرة نقول جرسية، الألمانية قيمتها أكثر من الجرسية، والهولندية الأصيلة غير الهولندية العادية. واضح الفكرة؟ فلذلك لابد أن تحدد الأوصاف بحيث ترتفع الجهالة. بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرة، إنما نحدد الوصف، أي وصف، اللي بحيث لو الأنواع تختلف من قيمة، ما إذا ما تختلف، ما إلا نوع واحد ومتساوين الأفراد في القيمة، بعد هذا ما يحتاج. مدام تقول بقرة هولندية وجو نفرض أن جميع البقرات الهولندية على قيمة واحدة، الأوصاف ما تختلف، بعد ما يحتاج هذا الوصف، لا يحتاج تحديد، بعد لازم تقول كذا 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 وإذا يريد صفراء يقول صفراء، وإذا يريد حمراء يقول حمراء، لابد إذا كان تتفاوت خصوص القيم لابد أن يحدد الوصف. بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافهم ظاهرا لا يتسامح بمثله عادتان.
مثل الألمانية، الألمانية يشترطون فيها أن تكون وردية اللي تشبه الأحسائية في كثير من صفاتها، واضح؟ فهذا الألمانية يقول لك قيمتها ظاهرة في لونها، فيها جنبة ورودة خفيفة جدا، عرفت شلون؟ فيها بياض فيها ورودة جميلة البقرة تصير، واضح الفكرة؟ أي لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إلى غير المؤدي إلى شنو؟ غير المؤدي إلى التسامح. والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العام يعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الإجمال. يقول الفقيه يعرف الأحكام الشرعية، ولذلك ينقلون من اللطائف أن أحد العلماء سيد ناصر رحمه الله المقدس، سيد ناصر السلمان رحمة الله عليه، توفي تقريبا قبل 70 سنة، 72 سنة من الآن، لما ذهب إلى الحج، هو جاء من العراق وقطن في الأحساء بلاده، أراد أن يحج، ذهب إلى الحج، سأل أين حدود عرفة؟ فاستغربوا الناس، شلون تسأل؟ أنت المرجع في الحسر تسأل عن حدود عرفة؟ قال أنا أعرف حدود عرفة في الكتب، ما أعرفه في الواقع، أنا أول مرة أجي، عرفت الفكرة؟ أي فالشاهد يبي يقول أن الأوصاف أحيانا يعرف منه، يعرف أهل العرف أهل الخبرة، أما الفقيه ربما أصلا مو على نحو الإجمال، أحيانا أصلا صفر ما يعرف شيء عن البضاعة، واضح الفكرة؟ أي ربما ما يعرف البضاعة أصلا، ولكن يبين أحكام أنه لابد يكون هناك يذكر الجنس ويذكر الوصف الرفع الجهالة وهكذا. يقول المرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العام يعرف بها من الفقيه وحظ الفقيه منها الإجمال، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين، يعني في النوع الواحد المعين. يقول إذا كان هناك نوع واحد معين وفي أفراد مختلفة من حيث الثمن، اختلاف الأوصاف يوجب اختلاف الثمن، إذا لابد أن يكون شنو؟ أن يذكر هذا الوصف، هذا المعتبر في اشتراط الوصف، هذا هو. ولا يبلغ فيه الغاية، يعني لي كلش 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 عاد يقيد الأوصاف بحيث أن البائع بعد يدوخ في تدوير تلك البضاعة التي هي مطابقة للأوصاف، لا يحاول يخفف من الأوصاف بحيث تظهر ويكون الفرد موجود، عرفت شلون؟ وإلا إذا دقق المشتري في الأوصاف على البائع، قال أبي قبقرة كذا 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 كذا، وقام يعدد 20 وصف 30 وصف 50 وصف، هذا بعد إذا وصل إلى عزة الوجود بحيث أن هذا النوع من الأبقار ما موجود إلا بالغلط، هذا ما يصح بيع السلف، خلاص ويعجز هذا. يقول ولا يبلغ فيه الغاية، فإن بلغها بلغ الغاية في التوصيف الموجب لندرة المبيع، فإن بلغها وأفضى إلى عزة الوجود ندرة المبيع بطل بيع السلف، وإلا صح إذا ما وصل إلى الغاية في التوصيف الموجبة للندرة، لندرة وجود المثمن، يصح بيع السلف. بعد واشتراط الجيد والرديء جائز لإمكان تحصيلهما بسهولة، مثلا يقول المشتري أنا أريدك تجيب لي حنطة رديئة أو حنطة جيدة، يصح أو يصح بلا إشكال، لأن متوفر الحنطة الجيدة والحنطة الرديئة موجودة في كل البلدان، لكن الكلام كل الكلام لو اشترط الأردأ أو اشترط الأجود فهل يصح البيع؟ أما بالنسبة لاشتراط الأجود فبطلان البيع فيه موضوع وفاق بين العلماء، لو قال تجيب لي أجود ما في الحنطة ما في الهريس يبطل، لماذا؟ علل المشهور هذا الحكم اللي أنا أجمع عليه الفقهاء، قال موضوع وفاق كأنما يوجد إجماع، يعني ها ليش لو تسأل المشهور ليش أنت تقول بأنه لو اشتراط الأجود يبطل بيع السلف، قال نعم لأن إذ ما من أجود إلا هناك أجود منه ولو في بلد أخرى، نقعد نتعب المشتري البائع ما يصير، واضح الفكرة؟ لذا قال
زين بالنسبة إلى الأردة قال فيه اختلفوا، لكن أنا الشارح الأجود عندي أنه لا يصح. لو اشترط الأردة الأجود عندي أنه لا يصح. طبعا في كلام بعض العلماء بقال ليش، لنفرض أنه لم يجد الأردة، الأجود يكفيه، الجيد يكفيه. واضح الفكرة؟ لو نفرض جاب الأجود، احنا اشترط الأردة وجبت جيد، أنا البائع اشترط المشتري علي، المشتري علي أنا أأتي له بالحنطة الأردة في السوق، أنا ما جي لقيت الأردة فجبت له الجيد، شو المانع منه؟ يلزمه القبول الأرداء اللي جبت له الجيد أو الأجود. بعد شي أبي واضح الفكرة. يقول ولو واشتراط الجيد، واشتراط الجيد والرديء جائز الإمكان تحصلهما بسهولة، والواجب يعني في أداء الجيد، لو اشترط المشتري الجيد والواجب في الأداء، قال والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد. الواجب على المشتري عندما يؤدي المثمن المشروط، عندما يؤديه إلى المشتري أقل ما إذا اشترط عليه الجيد، ما دام أنه يسمى عليه هذا الجيد المدفوع للمشتري يكفي، ما دام يقال له أنه جيد، ولو كان أقل مراتب الجيد بس ما يقال له جيد خلاص. واضح؟ فإن زاد البائع زاد، بدل ما يعطيه جيد زاد عطاه أجود، بعد هذا خير، خير هذا طيب البائع ذا. واضح الفكرة؟ فإن زاد في الأداء يعني، فإن زاد عنه زاد خيرا، وما يصدق عليه اسم الرديء. عرفت شلون؟ ها هذا هو ما يصدق عليه اسم الرديء. شنو هذا؟ يعني عطف على ما صدق. يقول والواجب أقل، والواجب في الأداء أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، وكذلك والواجب في الأداء أن يعطي أقل ما يصدق عليه اسم الرديء فيما لو اشترط المشتري الرديء، لابد أن البائع يعطيه ما يصدق عليه اسم الرديء. واضح الفكرة؟ فهذا عطف، يقول وما يصدق عليه اسم الرديء يعني في الواجب في الأداء، في أداء الرديء للمشتري. وكلما قلل المشتري يعني الوصف فقد أحسن. ليش؟ لأنه إذا قل الوصف هذا يدلل على أن المراد للمشتري متوفر بالسوق. واضح الفكرة؟ أما إذا أخذ يكثر في الأوصاف، يكثر في الأوصاف، ربما 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 يصل المستوى إلى أنه المراد للمشتري نادر الوجود فيبطل. واضح الفكرة؟ إيه يبطل. زين إذا بطل والمفروض أنه دفع له شنو المشتري الثمن، يقع خلاف. فلذلك المناسب من المشتري أفضل أن يقلل، عشان يقلل الأوصاف حتى لو يريد جيد وكذا نوعية ممتازة، بس اللي بحيث لو بحث البائع عن تلك البضاعة التي وصفها المشتري يجدها في السوق. واضح الفكرة؟ وكلما قلل الوصف فقد أحسن. وشرط الأجود والأردأ ممتنع، يعني يبطل بيع السلف لو اشترط المشتري على البائع أن يأتي له بالأجود من البضاعة أو شنو الأردأ، ممتنع لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأردأ ما من رديء إلا وما هو أردأ منه. مثلا لنفرض أن الرديء البقرة مثلا الشامية، مثلا أردأ بقرة البقرة الشامية مثلا، تروح تجيب لي بقرة شامية وتقول لي هذا أردأ شيء، يا أخي جيب لي مكسورة تصير أردأ منها. واضح الفكرة؟ ليش ما جبت لي مكسورة؟ إذ ما من أردأ إلا وهناك أردأ منه، مثل ما من جيد إلا وما هو أجود منه، والأجود هناك أجود منه. واضح الفكرة؟ فما ينضبط الوصف، هذا ما يصير وصف رافع لجهاله. والحكم في الأجود، يعني لما حكم المشهور في الأجود بأنه لا يصح بيع السلم لو اشترط المشتري على البائع أن يأتي له بالأجود، الحكم في البطلان في الأجود وفاق، يعني موضع وفاق يعني إجماع، طبعا لما يقولون وفاق يعني متفقين عليه، طبعا هم يفرقون بين كلمة وفاق وموضع وفاق بين الإجماع. الإنصاف أن الإجماع أقوى في الدلالة على الوفاق. الوفاق يعني واجد من العلماء، لكن الإجماع لا إطباق، كأنما بناء على نظرية أن الإجماع لا بد أن يشترط كل العلماء. هذا معناته إذا قال بالإجماع يعني كل العلماء، بعد لا تستثني ولا فرد منهم إلا إذا كان مثلا واحد معروف. رجاء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.